هو أوضح من فعله. قوله صلى الله عليه وسلم حينما أمر بأن يصلي في صلاة العشاء بالقصار، وأمر معاذ بأن يصلي بهم بكذا وكذا وكذا، وأمر الآخر بأن يأتم بصلاة أضعافهم فإن فيهم المريض والضعيف والحاجة، هو كلام فصل. أما الاحتجاج بفعله بأنه كان يصلي بالصفات أو يصلي بالأعراف، فلأهل العلم إجابات كثيرة عن هذا الأمر، منها أنه صلى الله عليه وسلم كان يعلم حال أصحابه. هتقول ما ربما واحد داخل، برضه زي ما أنت قلت واحد داخل. رد أهل العلم على هذا قالوا بأن صلى الله عليه وسلم كان له خاصية من أنه كان إيه؟ يرى من خلفه. طبعا مش معقول أننا نقول بأحنا الإمام يصلي في آخر المسجد عشان يحدث. فدي بعض إجابات لأهل العلم عما بدر منه من أفعال صلى الله عليه وآله وسلم هي الإطالة. السنة هي أن تصلي صلاة لا تشق على الناس، هذه السنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. التخفيف ليس له حد، إنما الحد أن تصلي صلاة مطمئنا فتركع ركوعا مطمئنا وتسجد سجودا مطمئنا، وإن كنت في صلاة العشاء فهذا في قدر أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما أمر معاذ بأن يصلي يسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية وما شاكلها من الطول. وإن كنت في غير هذا فأنت مأمور بأن تصلي صلاة مطمئنة، صلاة مطمئنة. نعم، القراءة سليمة والاطمئنان في الصلاة هو المطلوب، ولا يحتج علينا كما قلنا بأنه صلى الله عليه وسلم قرأ بالنساء وآل عمران. أبسط شيء بس قبل أن نتسرع يعني في الكلام، قبل أن نراجع كلام أهل العلم، يعني أبسط شيء من يقول يصلي بالصفات أو يصلي بآل عمران أو يصلي بالأعراف، نقول له صلي بها، صلي بهذه، لكن هو هيعمل إيه؟ مش هيصلي بها. يبقى إذن لا أنت التزمت النص ولا التزمت القول، يعني لا عملت بالفعل ولا عملت بالقول. يبقى خلينا ماشيين على حجة واحدة، إما هتلتزم بأن هو صلى بالنساء وآل عمران بصلي بهما. واحد يقول لا أنا مش هصلي بهم لكن هصلي بحاجة تقرب إليهم. لا، إن كنت هتترك القول الفعل يبقى عندك القول اللي هو قوله صلى الله عليه وسلم حينما قال إيه؟ صلي بكذا وصلي بكذا وصلي بكذا وصلي بأضعافهم، وصلي بأضعافهم. بعضهم يقول إن صلي بأضعافهم هي دي اللي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، ده كلام معقول؟ يعني يقول قوله صلى الله عليه وسلم وأتم وأضعف القول هذا كما صلى الله عليه وسلم، يعني خلف المغرب الأعراب ما يصلي النساء وآل عمران، هي دي يصلي الصفات وذلك. طبعا هذا كلام إيه؟ غير معقول، يعني كلام يعني تفسير فيه بعد. فأنا دلوقتي قدام طائفتان من النصوص، قول للنبي صلى الله عليه وسلم وفعل للنبي صلى الله عليه وسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المسيء بأن يصلي صلاة مطمئنا، يركع مطمئنا ويقف مطمئنا ويسجد مطمئنا إلى آخر هذا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بأن يخفف، وقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن يراعي حال القول، هذه أوامر وجاءت عنه أفعال. هذه الأفعال كما قلنا لكم من قبل أهل العلم تكلموا عليها بأنها حمالة أوجه، قالوا هو له أن يفعل هذا لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم من خلفه ويرى من خلفه، فهو حينما يطيل بهم كأنك تطيل بولدك. أبوك قال لك صلي يا ولدي يا أبتي، صلي بالبقرة، صلي بآل عمران، صلي كما تشاء، فخلاص أنت تصلي بولدك والباب مغلق مطمئن مفيش حد يخش عليك. يبقى أنت أو صلي زوجتك وهي ترضى هذا، يبقى أنت تعلم أنه لن يصلي. هكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلم من خلفه وحتى أنه يرى من خلفه. فأشكال العلم قالوا إذن ده يمنع من الاستدلال بإيه؟ بمثل هذه الأفعال التي في ظاهرها تخالف الايه؟ الاوامر بالتخفيف. فهم هذا؟ اقول قولي هذا واستغفر الله. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في المرة السابقة كنا قد انتهينا عند باب قضاء الصلاة، وقلنا أن الراجح هو مذهب جمهور أهل العلم من أن من فاتته الصلاة عامدا متعمدا فإن من توبته إلى الله عز وجل أن يأتي بهذه الصلاة، وأن ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم وغيرهم من أهل العلم من أنه لا يستطيع أن يقضي هذه الصلاة هو رأي ليس بالقوي في هذه المسألة، خصوصا أن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في المجلد السابع من مجموع الفتاوى حينما كان يناقش مسألة ترك الصلاة وأورد حجج من يقول بعدم كفر تارك الصلاة، فأورد لهم أقوى هذه الحجج وهو حديث عبادة بن الصامت خمس صلوات في اليوم والليلة، وأورده من رواية من حافظ عليهن ومن لم يحافظ عليهن. ثم قال شيخ الإسلام في مناقشة هذا الدليل، قال وهذا لا يقتضي ترك الصلاة، إنما معنى حافظ ولم يحافظ أي أخر الصلاة عن وقتها فصلاها بعد الوقت، فصلاها بعد الوقت كما جاء في تفسير قول الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، فقال الصحابي إضاعتها أنهم أخرجوها عن وقتها. فهنا شيخ الإسلام بيقول بكفر تارك الصلاة، وبيقول في هذا الحديث بأن هؤلاء القوم الذين وردت صفتهم لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يحافظ عليهن، قال إن معنى المحافظة هنا ليس معناها الترك، إنما معنى المحافظة هنا أنه صلاها بعد الوقت. فقوله ها هنا معناه أنه يصحح هذه الصلاة بعد وقتها، وهو يخالف المشهور من مذهبه أنه لا يستطيع قضاء هذه الصلاة. فهذه ملحوظة في كلام شيخ الإسلام بالنسبة لجمع بين كلاميه في موطن حينما كان يناقش أدلة تكفير تارك الصلاة، وفي موطن آخر حينما كان يقول بعدم جواز قضاء الصلاة المتروكة عمدا. بعد قضاء الصلاة يتكلم الشرع صلاة المريض. الأصل أن الشرع قد أمر العباد، قد أمر المسلم المكلف العاقل من أداء، كلفه بأداء خمس صلوات في اليوم والليلة، وهذه الصلوات قد وردت بشروط وأركان وواجبات، أي يجب عليك لكي تأتي بصلاة صحيحة أن تحصل شروطها من الطهارة واستقبال القبلة والنية إلى آخر هذه الشروط، وكذلك من أن تحصل أركانها بأن تأتي بأركان الصلاة تامة غير منقوصة، وكذلك من أن تحصل واجبات هذه الصلاة. يبقى إذن الشرع أمرك بأن تأتي بصلاة تامة، ومعنى تمامها ها هنا أن تكون مكتملة الأركان والشروط والفرائض، هذا هو الأصل. ثم أنه دل الشرع على أن العبد غير معذور البتة من ترك الصلاة، وقد جاء هذا الأمر على مراحل. في أول الأمر كان مرخص لهم في أن يؤخروا الصلاة عن وقتها إذا نزلت بهم نازلة الحرب، كما حدث يوم الخندق حينما أخر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخر الصلوات إلى حين انتهت المعركة وغربت الشمس ولم يصلوا، فقال الله ملأ الله قبورهم وديارهم نارا أخرونا عن الصلاة الوسطى صلى الله عليه وآله وسلم. فكان مرخص لهم حينئذ في أن يؤخروا الصلاة في وقت الحرب. ثم نزل بعد ذلك النافخ لهذه الرخصة في قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وفي قوله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ففي هذه الحالة رفعت هذه الرخصة. وكذلك وردت في أحاديث أخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسأل عن المريض، وكان يسأل عن المضطر، وكان يسأل عن الخائف، فلم يرخص لأحد منهم قط في ترك الصلاة. فدلت هذه الأحاديث على أن الصلاة لا يمكن البتة للعبد أن يتركها لكي تخرج عن وقتها، لا يمكن للعبد أن يترك الصلاة حتى يخرج وقتها، لا يوجد له أي مبرر في الشرع لترك هذه الصلاة، سواء من خوف أو من قتال أو من حرب أو من مرض أو من أي شيء. فبناء على ذلك فهم من هذا الكلام العلماء أنك تأتي بالصلاة بقدر ما تستطيع، بقدر ما تستطيع. فمنها هنا ظهرت هذه الأبواب التي سوف تسمعونها، باب صلاة المريض، وباب صلاة الخائف، وباب صلاة المسافر. المهم أنها أبواب الصلاة لمن لم يكن في حالته الطبيعية، إما أنه ليس في حالته الطبيعية مضطرا كمن نزل به مرض أو من نزل به خوف، سواء خوف قتال أو خوف عدو أو خوفه على ماله أو على ولده، كل هذا يدخل في عموم قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أو نزل به شيء برغبته كأن يشرع في أن يسافر، فكل هذه صلاة رجل ليس في وضعه الطبيعي. ومع ذلك شرع لهم الشرع كيفية أداء هذه الصلاة تعظيما لقدرها وقطعا لعذر أي أحد في أن يترك هذه الصلاة. جماع القول في صلاة المريض أنه يصلي كيفما تيسر له، فإذا كان من مرضه أنه لا يستطيع أن يلمس الماء فليس عليه أن يلمس الماء، بل يكفيه التيمم. فإن وصل به الأمر أنه لا يستطيع أيضا أن يتيمم ولا يوجد من يقوم له بهذا الأمر، سقط عنه هذا الأمر. وكذلك مأمور بأن يستقبل القبلة، فإن عجز عن هذا سقط عنه هذا الركن، ومأمور بأن يصلي قائما، فإن عجز عن هذا صلى جالسا، فإن لم يستطع جالسا صلى نائما، صلى على جنبه، إلى أن يصل الأمر كما فصل الفقهاء إلى أن يصلي بعينيه. كل هذا لتعظيم قدر هذه الصلاة ولإيضاح أنه لا يوجد عذر البتة في أن يتخلف العبد عن أداء هذه الصلاة. فلذلك تكلم الشيخ في باب صلاة المريض، والأحاديث وردت في بعض الصور، لكن عموما يسقط أي فرض أو أي ركن عن العبد بالعجز عن ذلك، حتى أنه يسقط عنه ركن الطهارة إن كان لا يستطيع أن يتطهر، إن كان دائما يبول على نفسه أو دائما ينزل منه نجاسات لا يستطيع التحكم فيها فيسقط عنه مثل هذا، أو إن كان كما وردت في الأحاديث لا يستطيع الجلوس، فهذه بعض الأعذار، لكن عموما كل ما عجز عنه سقطت به مخاطبته. وفي أمر الوضوء بالذات وفي أمر الطهارة بالذات التي هي ركن، التي هي شرط من شروط صحة الصلاة، يسقط عنك العضو الذي لا تستطيع أن تلمسه بالماء. ومعنى قول أهل العلم الراجح بأنه يسقط عنك معناه أنك لا تذهب إلى بديل، يعني إن كان ذراعك يتأذى أن تمسه بالماء، أو رأسك تتأذى من أن تمسها بالماء، أو وجهك يتأذى بأن تمسه بالماء، في هذه الحالة تغسل بقية الأعضاء، أما هذا العضو فلا تفعل فيه شيئا، يعني لا تتيمم له ولا تفعل له شيئا، لأنه قد سقط عنك، ولا تجمع بين تيمم ووضوء في فعل واحد، لا تجمع بين الاثنين في فعل واحد. فهذه ملحوظة مهمة، وهي في باب الوضوء أن العضو الذي لا تستطيع أن تمسه بالماء فإن فرضه يسقط في هذه الحالة ولا يذهب إلى بديل، يعني لا تجمع في وضوء واحد بين ماء وتراب، أو في غسل واحد بين ماء وتراب. يقول صلاة المريض من حصل له عذر من مرض ونحوه لا يستطيع معه القيام في الفرض يجوز له أن يصلي قاعدا، فإن لم يستطع القعود صلى على جنبه يومئ بالركوع والسجود، طبعا صلاة المريض اللي هيصلي جالسا هذا صلى جالسا لأنه لا يستطيع أن يقف، لكنه يستطيع أن يسجد، فهو يسجد وهو إيه؟ وهو جالس، يعني يسجد على جبهته، يعني لا يفعل لأن يحرك رأسه أخفض في السجود منه في الركوع ويعتبر هذا سجودا، بل يجب عليه أن يسجد كما يسجد في حال صحته إن كان يستطيع السجود. أما إن كان لا يستطيع السجود أيضا ففي هذه الحالة يجوز له أن يومئ برأسه في سجوده أخفض من ركوعه. يعني إذن الإماء بالرأس ده لمن لم يستطع أن يسجد، أما من يستطع أن يسجد ولكنه لا يستطع أن يقوم واقفا ففي هذه الحالة يسقط عنه فرض القيام، لكن لا يسقط عنه فرض السجود على جبهته وعلى يديه وعلى ركبتيه كما جاء في الحديث وكما كان يفعل وهو صحيح سليم. ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، دي عشان كده احنا نبهنا ان الملحوظة دي سجوده أخفض من ركوعه لمن لم يستطع أن يسجد، أما من يستطع أن يسجد فليس له عذر في أن يستعيض عن ركن السجود بأن يخفض من رأسه فقط دون أن يسجد على الأرض. لا يوجد في الأحاديث ما يدل على هذا، بل الأحاديث تدل على ما قلته أنا من أنه يسجد سجودا صحيحا كالصحيح الذي يستطيع أن يصلي، ولا يومئ كما يقول الشيخ إلا حينما يكون غير مستطيع للسجود نفسه، لقول الله عز وجل: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وعن عمران بن حسين قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك. رواه الجماعة إلى مسلم. دي طبعا دي صورة من صور المرض، لكن قد يكون بالعدل صور أخرى من صور المرض تمنعه من أن يصلي، ليس بالضرورة أن تكون الرخصة مقترنة بمن به بواسير، بل يجوز لمن عنده أي شيء آخر. والأصل في هذا هو قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله: فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أي أن الأمر مبني في الشرع على الاستطاعة. وعن جابر قال: عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال: صلي على الأرض إن استطاع، وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي، ولكن هذا موقوف. وكما قلنا الإيماء بالرأس يكون فقط لمن لم يستطع أن يسجد على الأرض. والمعتبر في عدم الاستطاعة هو المشقة أو خوف زيادة المرض أو بطئه أو خوف دوران رأس. المعتبر في عدم الاستطاعة هو أن يغلب على ظن العبد أن ما به من مرض يطول بسبب هذا، يغلب على ظنه أن هذا يؤدي إلى زيادة مرضه، ففي هذه الحالة يجوز له أن يترخص كما فعل عمرو بن العاص حينما كان في غزوة من الغزوات فأصبح جنبا فخاف إن اغتسل بالماء خاف أن يؤذى، فقال: تذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم، فتيممت. فأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على فعلته هذه. يعني العبرة في الأمور كلها بغلبة الظن، وغلبة الظن هي المقياس للإقدام على هذه الفعلة، كما أن العبرة في الترخص في مسائل الإكراه هو بغلبة الظن، أن يغلب الظن على العبد أن من يهدده قادر وأنه يستطيع إيصال هذا الإذاء إليه وأنه جاد في كلامه. ثلاثة شروط. فحينما يغلب على ظنه هذا ففي هذه الحالة في حقه أن يترخص، ولكن ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أنه يجب ألا يأتي الرخصة إلا حينما ينزل به هذا الأمر فهذا كلام غير صحيح. بعض أهل العلم يقول: لا، ما يترخص إلا ما يقع به هذا المكروه. يعني ما ينفعش يقول: أنا خايف يحصل كذا وكذا وكذا بما أودعه الله عز وجل من أسباب وأجرى سننه على هذه الأشياء على هذه الأسباب. يقول: لا، ما ينفعش يقول: أنا خايف لا يحصل كذا وكذا وكذا وكذا، لازم يحصل هذا الشيء ثم بعد ذلك يأخذ بالإيه؟ يأخذ بهذه الرخصة. يعني يقول المكره ما ينفعش يأخذ برخصة الإكراه إلا حينما يقع به هذا الضرر، لكن لا يقول: أخاف ألا يفعل كذا، لا يقول هكذا. وكذلك في بقية الأعذار. ولكن هذا غير صحيح، بل يكفي أنك تظن أنك إن فعلت هذا الأمر أصابك المرض الفلاني، أو إن فعلت هذا الأمر تأخر شفاؤك، أو إن فعلت هذا الأمر أصابك من الضرر كذا وكذا وكذا. وغلبة الظن هذه هي المعتبرة، لأنك إن انتظرت حتى ينزل بك المرض، أو إن انتظرت حتى ينزل بك الأذى ثم بعد ذلك شرعت لك الرخصة، لم تكن هذه رخصة، ولم يكن هناك فائدة في تشريع هذه الرخصة. لكن الصحيح أنك بما يغلب على ظنك أنك تمرض أو يتأخر شفاؤك أو ينزل بك ضرر فلاني، في هذه الحالة تأخذ بهذه الرخصة. وصفة الجلوس الذي هو بدل القيام أن يجلس متربعا، فعن عائشة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، رواه النسائي. ويجوز أن يجلس كجلوس التشهد، فهذه صفة الجلوس لمن كان مستطيعا يجلس متربعا، وإلا فيجلس كما إيه في الوضع الذي يريحه. يعني إن كان ليس عليه أي ضرر في كيفية الجلوس فليجلس متربعا، أما إن كان يتأذى أو يتضرر بتقييده بجلسة معينة فليجلس كما يستريح له بدنه، على الهيئة التي يستريح له بدنه، على أي هيئة كانت، بحيث أنه لا يشق على نفسه، لأن هذه الهيئات هي في النهاية سنة من السنن، هذه الهيئات هي سنة من السنن. فإذا جلس أي جلسة كانت في حال مرضه هذا لم يكن عليه شيء. السادة دي عارفين ازاي الراجل رفع الوسادة لفوق، يعني رفع المخدة لفوق وبإيه بيحط عليها راسه بيسجد عليها يعني، فقال له ليس عليك هذا، يعني انت مش مكلف بهذا، لكن تعمل ايه، قومي برأسك ان لم تستطع ان تسجد، وتجعل إيماءك في سجودك اخفض من ايه من ركوعك لمن لم يستطع، لكن ما ترفعش الايه ما ترفعش حاجة عالية ليك وتحط ايه راسك عليها كبديل للسجود. السجود يكون على الارض، على شيء ملاصق للارض، فان كنت تستطيع فافعل، لم تستطع فليس عليك شيء. الهيئة الأخيرة أن هذا المصلي قاعدا، إن لم يستطع أن يصلي قاعدا فليصلي مستلقيا، ويصلي مستلقيا يومئ إماء برأسه، فإن لم يستطع حتى بهذا فليصلي بما يتحرك من جسده، يعني يصلي بعينه فقط. وكما سوف يأتي في المرة القادمة هتجد ان هذه احدى صور صلاة الخوف، المهم ان الشرع يتدرج معك في امر عام، المطالب ان العبد يصلي قائما مستقبل القبلة متطهرا ناويا الى اخر هذه الاشياء. كلما عجز عن ركن من هذه الاركان سقط عنه، حتى لمن كان محصور في مكان ما في بعض الظروف تحصر، تضطر بأن تجلس في مكان، هذا المكان قذر يعني به نجاسات، أو هذا المكان لا تستطيع أن تستقبل القبلة لأنك لا تراها، أو لا تستطيع أن تقف فيه، فكل هذه الأحوال غير مسقطة الصلاة عنك، كل هذه الأحوال لا تمنعك من أداء الصلاة. كيف تؤديها؟ تؤديها كما أنت، فإن كنت لا تستطيع أن تستقبل القبلة فلتصلي في الوجهة التي فيها أنت، فإن كنت لا تستطيع في هذا المكان أن تقف فلتصلي جالسا، فإن كنت لا تستطيع أيضا أن تحرك رأسك خوفا أو مرضا فتصلي بعينيك، لكن لا تترك الصلاة. أما إن كان هذا المكان غير طاهر كان تكون به نجاسات، ففي هذه الحالة يسقط عنك فرض المطالبة بأن تصلي على أرض طاهرة. فهذه عمومات، وما ورد في الأحاديث بعض صور فقط، لكن العبرة بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فأنت مطالب بأن تتقي الله عز وجل، ومن ضمن هذه التقوى لله عز وجل ألا تترك الصلاة. مدام قلنا ان انت ما تتركش الصلاة البتة، وان الاصل ان تصلي الصلاة في وقتها، فنلحق بها ملحوظة انه قد ورد في الاحاديث كما سوف يأتي أن الصلاة يجوز تأخيرها للمسافر، للمسافر فيصلي بما يسمى بالجمع، يعني يجمع الصلوات حينما يتأخر عليه الأمر. ولكن الصحيح في الأحاديث أن الجمع الجائز هو جمع التأخير، الجمع الجائز هو جمع التأخير، جمع التقديم بأن تقدم، يعني تصلي الظهر في وقت الظهر وبعدين تقدم العصر فتصليه معه. هذا ورد فيه حديث، لكن هذا الحديث في الحقيقة معلول، معلول أعله أئمة أهل العلم منهم البخاري وابن أبي حاتم والبيهقي وغيرهم من الأئمة، وإن كان صححه الشيخ ابن القيم وصححه أيضا الشيخ ناصر وغيرهم من أهل العلم المحدثين، لكن الصحيح ما باسم جمع التقديم إلا طبعا في مزدلفة للحج لا يوجد ما يسمى باسم جمع التقديم للمسافر، لكن جمع التأخير بأن تؤخر صلاة الظهر إلى أن يدخل وقت العصر هذا جائز للمسافر، سواء كان في أثناء سيره أو سواء كان في أثناء سفره مقيما، يعني مش لازم يكون راكب بس، بل ممكن يكون مقيم لكن في أثناء سفره. ما احنا قلنا في الأسبوع الماضي من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، النائم عن الصلاة أو الناسي لها كما ورد في الأحاديث فإنه يصليها وهذا هو وقتها كما جاء في الحديث. نعم، في القطار أساسا الأصل أن تصلي كما قلنا على الأرض متوجها مستقبل القبلة واقفا قائما فمتطهرا، فإذا تيقن العبد أو غلب على ظنه أن الصلاة صلاة العصر، صلاة العصر لا يمكن جمعها مع المغرب سوف تخرج، فحينئذ يسقط عنه فرض القيام على الأرض فيصلي في الشيء الذي يسافر فيه سواء كان هذا الشيء قطار أم طائرة أم أي شيء، في هذه الحالة يصلي. فإن لم يستطع أن يصلي قائما لضيق المكان أو لعدم استطاعته خوف أن يقع ففي هذه الحالة يصلي جالسا إلى آخر هذه الأشياء بقدر ما يستطيع يصلي. نعم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما احنا قلنا لكم قبل كده ان حكاية الفعل لا تفيد العموم، يعني كونه صلى الله عليه وآله وسلم قصر الصلاة او اقصد جمع في الصلاة جمع تقديم في مناسبة معينة فلا تعمم هذه المناسبة، وده اللي عدنا نفيد فيه ساعة موضوع حديث امامة وحمل النبي صلى الله عليه وسلم له ان حكاية الفعل لا تفيد العموم. تعجز عن النزول المغرب لازم تصليهما تقديم، مفيش ما يدل على جمع التقديم. جمع التقديم الحديث الوارد فيه رغم ان رجاله ثقات الا ان الصحيح فيه ما قاله البخاري والبيهقي وابن ابي حاتم وغيره من اهل العلم من انه حديث معلول، الصحيح في حديث قتيبة هذا انه معلول انفرد به عن الليث وخالفه كل اصحاب الليث، والصحيح ما قاله هؤلاء الائمة، اما ما قاله شيخ الاسلام ابن القيم في زاد المعاد وكذلك الشيخ ناصر في الإرواء فهو غير صحيح، والصحيح ما ذهب إليه المتقدمون من أن الحديث معلول ولم يصح في جمع التقديم حديث، فإذا كان الشرع لم يكلفك بهذا ففي هذه الحالة تصلي في راحلتك إذا غلب على ظنك أن الوقت سوف يخرج، صلي كما أنت تنفل على الراحلة حينما كان مستطيعا، يتنفل على الراحلة فإذا جاء الفرض نزل هذا حينما كان مستطيعا، لكن كما سوف تسمعون قول الله عز وجل فإن خفتم، قال إيه فإن خفتم إيه فرجالا أو إيه أو ركبانا راكبين، يعني رجالا مترجلين أو ركبانا راكبين. الصحيح ما ذهب إليه أهل العلم أن قوله خفتم عام، خفتم العدو أو خفتم ضياع المال أو خفتم من أي شيء، ضياع الصحبة أو ضياع من معك في السفر أو ضياع أي شيء، ففي هذا كله يدخل تحت قوله تعالى فإن خفتم، وحتى لو لم يرد هذا الدليل فهو يدخل تحت العمومات التي تعفي المسلم من أن يأتي بأي شيء لا يستطيعه. ماشي على حاجته ما بيأمرهمش، يعني يأمرهم وينهاهم، يعني يأمرهم بأن يصلوا وينهاهم عن ترك الصلاة ما استطاع إلى ذلك، إن كان يستطيع أن يأمرهم بأن هو يمشيهم يصرفهم ويأتي بقوم يصلون فطبعا ده الصح مش ده الأفضل، يعني قيام نفل أساسا في النفل أنت بالخيار بين أن تقوم بين أن تجلس، لكن صلاة الجالس على النصف من صلاة إيه؟ من صلاة القائم. نعم، هذا في النفل لو استطاع يقصر الصلاة. نعم، هذا السفر فلا مسألة السفر إن شاء الله ونتكلم فيه إن شاء الله. صلاة إيه؟ يعني صلاة القائم في حديث فيها يعني؟ لا طبعا، صلاة القول بجواز صلاة الفرض في الراحلة، سواء كانت هذه الراحلة قطار أم دراجة أم طائرة أم سفينة، طبعا فش حديث، فش حديث أساسا، لكن فيها ما قلناه من عموم قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وفي العمومات التي وردت برفع الحرج عن هذه الأمة، وبالعمومات التي وردت في عدم الترخيص في ترك الصلاة. فكل هذا يقضي بأنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، وتصلي كيفما تستطيع على الوجهة التي تستطيعها. يعجز من يعجز استقبال القبلة داخلة، واللي راكب مركب ده يقدر يستقبل القبلة. المركب اللي احنا بنركبها بتمشي بخط مستقيم ما بتغيروش كل ساعات، ده اللي انا اعرفه من المراكب اللي احنا بنركبها. عشان بتروح السعودية بتغير، يعني هي بتفضل ماشية موازية للساحل المصري لغاية ما تيجي عند قدام نقطة معينة في الساحل السعودي، وبعدين تروح مخترقة البحر الأحمر. يعني هي بتمشيش كده بميل في البحر الأحمر، لا، هي بتمشي موازية للساحل لغاية ما تيجي عند أقصر نقطة بين الساحل المصري والساحل السعودي، وتروح معدية البحر، وده أخطر حتة في الرحلة بتاعتها. فإذا المراكب الصغيرة، المراكب الصغيرة إن كنت تستطيع أن تستقبل القبلة فافعل، ما تستطيعش يبقى لا حرج عليك. بس مين اللي هيسافر المركب الصغيرة بالساعات لغاية ما يخرج وقت الصلاة؟ المراكب الصغيرة إلا إن كان بعد عمله بيركب للصيد أو شنو القبيل. وأنت على الراحلة تستقبل القبلة ده لازم، لأن قلنا إيه؟ اللي بيسقط اللي تعجز عنه. لكن افرض أنت عجزت عن هذا، كأن تكون ده شيء سريع جدا زي الطائرة وبيتغير بسرعة وليس ثابتا، يبقى ليس عليك حرج، أو ليس هناك من يدلك على جهة القبلة فليس عليك حرج. لكن اللي تستطيعه يبقى لازم تعمله، اللي تقدر عليه لازم تعمله. طب النهار ممكن تعرفها، وإن كنت بالليل ممكن برضو تعرفها، إن ما كنتش تعرفها ستين تعرفها ممكن تسأل أو بغلبة الظن بقى، يعني اللي راكب مركبة المركبة دي رايحة فين؟ رايحة ناحية السعودية، يبقى ابتداء القبلة كده هو الناحية دي كده وهو ماشي، وبعدين بشوية اجتهادات يقدر يعرف اني حتة من الحتة دي، لان طبعا ناحية السعودية هي ناحية ايه؟ ناحية القبلة، يعني ناحية مكة يعني غالبا يعني. فالاجتهاد واجب، فان عجزت عن الاجتهاد فعليك ان تسأل الناس. اما في اثناء النهار فمعرفة القبلة شيء يسير، شيء يسير. ثم بعد ذلك الشيخ يتكلم على صلاة الخوف، فيقول اتفق العلماء على مشروعية صلاة الخوف، نقول هذه المحفوظة فقط صلاة الخوف، اتفق العلماء على مشروعية صلاة الخوف، ويقول سواء كان الخوف من عدو أو حرق أو نحوهما أو نحوهما، وسواء كانت في الحضر أو في السفر، وهذا صحيح. قول الله عز وجل فإن خفتم، الخوف هنا عام، سواء خفتم من العدو أو خفتم من ضياع مال، أو خفتم من حقوق من حصول أذى، أو خفتم من ضياع الصحبة لمن يرافقك في السفر، أو خفت مما يخاف منه البشر مما هو خوف طبيعي مشروع، فكل هذا عذر لك في أن تؤدي الصلاة في الوضع الذي أنت عليه، في الوضع الذي أنت عليه. في المرة القادمة إن شاء الله نكمل باب صلاة الخوف. أرغب في عمرة في رمضان إن شاء الله، هل يجوز الإحرام من جدة أو في الطريق من جدة إلى مكة، حيث أنوي الإقامة لدى أخي أيام معدودة، والذي يعمل بجدة ويقيم بها وذلك قبل العمرة. أساسا يجوز لك أن تدخل إلى مكة أو إلى المدينة وأنت لست على إحرام، وأنت لست بمحرم،
إن كنت لم تنوي العمرة أو الحج. يعني افترض أن إنسان ذاهب للعمل فليس في نيته هذه النية، فلا يجب عليه حينئذ أن ينوي الإحرام أو أن يدخل محرما. يجوز ألا تدخل محرما بشرط ألا تكون ناويا لعمرة أو حج. وكذلك يجوز لك أن تدخل زائرا أو تدخل واصلا لرحمك، لا شيء في هذا. ثم بعد ذلك تحرم من الميقات الذي يحرم منه أهل هذه البلدة، تحرم من الميقات الذي يحرم منه أهل هذه البلدة بعد أن تقضي حاجتك. يعني يجوز لك أن تذهب لأخيك سواء في جدة، في الرياض، في المدينة، في مكة نفسها، إن لم تكن ناويا لأداء عمرة أو حج. ثم بعد أن تقضي حاجتك حينما تنوي العمرة أو الحج، ففي هذه الحالة تخرج إلى الميقات وتنوي هذه العمرة أو تنوي هذا الحج، فما فيش أي حرج في هذا. مش حاجة معنا نقول هو نعم يجوز أنه أساسا يخش يقضي حاجته. ما هو حط طبعا في ذهنه ما هو حط في ذهنه أنه هو هيعمل عمرة وحج. لا تصور في إنسان يعني عفان الله وإياكم ذو قلب حي أنه هو هيدخل مثل هذه الأراضي ولا ينوي حجة أو عمرة، يعني مش معقول يعني حتى ولو بالنية يعني. لكن هو يأتي للأمر الأولاني بدون نية إحرام، ثم بعد ذلك ينوي الإحرام ويفعل ما يفعله الحاج أو المعتمر. يخرج من كلية الحقوق ويريد أن يلتحق بمكان معين للعمل، المكان المناسب للإنسان المسلم هو المكان الذي يستطيع فيه أن يؤدي دينه، هو المكان الذي يستطيع فيه أن يؤدي فرائض الله عز وجل. الشرع طلب منك فرائض وطلب منك ألا يجدك في مكان لا يرغب أن يوجد فيه عباد الله الصالحين، ورغب منك أن توجد في أماكن يحب الله من عبده أن يتواجد فيها، فأمرك بأن تتواجد في المساجد وفي أماكن العبادة وفي أماكن الطهارة، ونهاك أن تتواجد في أماكن المعاصي والأماكن التي تصد عن سبيل الله عز وجل. فعلى هذا المقياس عليك أن تبحث عن عمل. يبقى أنت بتبحث عن العمل اللي يخليك تؤدي الفرائض التي أمرك الله عز وجل بها، من فرائض الصلاة والأمر المعروف والنهي عن المنكر وعدم الإعانة على الظلم أو عدم عمل المعاصي أو الإعانة على المعاصي. هذه مقاييس عامة ينبغي ألا تغيب عن ذهن المؤمن وهو يبحث عن عمل. اللي بيحرك المؤمن المسلم في اتخاذ أي قرار هو ما يقربه إلى الله ويباعده عن النار. أما مقاييس أهل الدنيا فهو بيحكم بما بما يقربه إلى المال. قالوا قال إن الله في قصة طالوت قالوا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. المقياس بقى عندهم ولم يؤت سعة من المال، هو ده المقياس عندهم. فمن تشبه بقوم فهو منهم. يبقى إذن اللي بيحركك المكان ده هتكون فيه أقرب لله عز وجل، بمعنى أن أنت هتقدر تؤدي الفرائض اللي عليك ولا مش هتستطيع؟ مش هتستطيع، يبقى الانتباه عن هذا المكان. وهكذا المسافر راكب الأتوبيس وتوقف بهم على صلاة الظهر ولا يقف بهم الأتوبيس مرة ثانية إلا قرب صلاة المغرب، فهل يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أم ماذا يفعل؟ كذلك المغرب والعشاء. الواقف بالأتوبيس وقت صلاة الظهر يصلي صلاة الظهر فقط، يصلي صلاة الظهر فقط ولا يجمع مع العصر. قلنا لعدم ما يوجد لعدم صحة الأحاديث أو لعدم صحة الحديث الذي ورد في جمع التقديم. الصحيح أنه لا يوجد ما يدل على جمع التقديم إلا في مكة للحج فقط، إلا في الحج فقط. أما غير ذلك فالمشروع فقط هو جمع التأخير. فهذا اللي بيقف به الأتوبيس يصلي صلاة الظهر ويركب الأتوبيس، إن خاف أن يدخل عليه صلاة المغرب فليصلي مكانه. طبعا بقول يصلي مكانه، أنا عارف الأتوبيس محدش يقدر يستطيع أن تقف فيه يعني بخلاف القطار يعني. ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم الحم الموت؟ الحم إما أنه هو اللي هو أبو الزوج وإما أنه أخو الزوج. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يحذر من الحم فيقول الحم الموت. وطبعا قد يتساءل البعض لو قلنا ان الحم هنا ابو الزوج فمعنى كده ان ابو الزوج لا يرى الزوجة؟ لا، مش هذا. هو انما يحذر من الافراط، يعني دايما ممكن يأتي الشيء ممن تأمنه. لكن الاقرب ان الحم والموت هو بالنسبة للاجانب، اللي هو أخو الزوج، أخو الزوج. أما هو حكم العمل كالسرجي بالسبرتو، في بدائل كثيرة لهذا، لكن السبرتو وخلافه هو أم الخبائث، هو الخمر بعينه، والخمر مأمور كما أمر الشرع فيها بالاجتناب، والاجتناب أعم من الشرب ومن الأكل، فالخمر مأمور بأن تبتعد عنها تماما، لا تبيعها ولا تشتريها ولا تلمسها ولا تحملها ولا تشترك في أي شيء يتعلق بالخمر. حديث الربا، الربا هو الزيادة، الزيادة مقابل ما تخرجه من قرض. المال يخرج من الناس على أوجه، المال يخرج منك يعني ينتقل من رجل لآخر أو من جهة لأخرى على أوجه متعدد، وهذا أمر مهم جدا لمن يلبسون على الناس اليوم في مسائل البنوك وغير ذلك. حركة المال نفسها لازم يكون ليها في الشرع تسمية، ولا يوجد في الشرع شيء ليس له اسم. فالمال لا يخرج مني ليك له أوجه، وبناء على كل وجه له حكم، فمرة يبقى حكم حلال ومرة يبقى حكم حرام ومرة جائز ومرة واجب إلى آخر الكلام. فأنا ممكن أديك الألم ده أدهولك هدية، أدهولك هدية، يبقى في هذه الحالة لا يجب عليك أن ترد إيه؟ هذا القلم مرة ثانية. وكذلك في هذه الحالة يجوز لك أن تأخذ هذا الألم القلم فتعطيه لغيري، يعني تأخذ مني من هنا وتدي واحد ثاني، ما أقدرش أحجر عليك. لو اديتك الهدية واشترطت عليك شرط يبقى بطلت شرط الهدية. يبقى انا لو اديتك هدية او هبة وقلت لك بس بشرط الهدية دي تكتب بيها كذا وكذا كذا بس، او الالم ده ما تدوش لفلان، يبقى الشرط ده باطل، هذا الشرط باطل. لكن لو انا اديتك هذا القلم قلت لك اجره لك الى الليل، ففي هذه الحالة يجوز لي انا اقول لك لا تعطيه لفلان ولا تكتب به كذا واكتب به كذا، يبقى نفس الالم ونفس الانتقال، انتقل مني ليك، لكن مرة فرضت عليك أشياء كانت صحيحة ومرة طلبت منك أشياء فلم تكن صحيحة. فكذلك المال إما أن ينتقل من شخص لآخر على سبيل الهدية، وإما أن ينتقل من شخص لآخر على سبيل الدين. الدين أقول لك خذ الألم أهو أهو ده دين عليك، يبقى أنت الألم ده تاخده ترميه أو تفعل به ما تشاء، المهم أن أنت مطالب بكرة او ساعة ما يحل الاجل ان انت ترد لي هذا الدين. نفترض ان انت خدت مني الالم ده او المال ده وضاع منك، نزلت بك نازلة، مط عليك ناس اكلين الاموال فاخذوا منك هذا المال، اقول لك انا مليش دعم، انا مديك المال ده ايه دين، يبقى انت عايز تسدد الدين. فانت معسر، انا ممكن اخذ اي حاجة عندك بقى، جهاز تسجيلك بالساعة اللي في ايدك، ساعة ايه ما تعجز عن الدين، ده مش ضحك. يقول لك هو الشرع امر بالعوض، ايوه هو ده العوض، ده لازم تقبل العوض، او يجوز لك ان تاخذ العوض وهو يجب عليه ان يبذل لك. يبقى ده ايه الالف جنيه دي اما دين طلبت بيها لدرجه ان انا هاخد هدومه اللي زياده على جسدي. يعني لو انت عندك خمس قمص يجوز لي ان انا اخد منك ثلاثه، يكفيك اثنين بس، واخد الساعه اللي في ايدك، واخد جهاز التسجيل، المهم اخد حقي، اخد الالف جنيه بتاعتي. لو انا نفس الالف جنيه دي اديتها لك قلت لك الالف جنيه دي والله يا شيخ عندك امانه شيلها لغايه الشهر الجاي، وجم نفس القوم خدوها منك، القاضي المسلم يقول لك ايه ده كده براءه، صاحبك كده براءه، يبقى اذا على اساس العقد اللي اتنقلت به المال مني ليك ترتب عليه في الشرع ايه حقوق وواجبات. نفس الالف جنيه اهي مره انا خدتها منك حتى لو لم تستطع خدتها منك واخدها من اهلك كمان يعني مسدده كمان، ومره لو هما مليون جنيه وضاعوا منك القاضي يقول لك ما فيش عنده حاجه. لو دي امانه حد لحظه لو هذه أمانة، يبقى نفس الصورة المال ينتقل مني لك، مرة أخذه زي ما هو وإن أخذت ما عندك عشان أعوض فلوسي، ومرة مليش ولا كلمة معاك. يبقى هذه صفة الدين، وهذه صفة الهدية، وهذه صفة الأمانة. وينتقل المال كمان إزاي؟ ينتقل المال كمان للتجارة اللي هي مسألة المضاربة، يبقى ليها حكم ثالث أو ليها حكم رابع. أديك المال هنا مش دين ولا هو هدية ولا هو أمانة، لكن هو مضاربة، يبقى كما ورد في الشرع بتقتسم بيتفق على نسبة في الربح والخسارة يتحملها رأس المال، وهو يكفيه أنه إيه عامل من غير أجر، يعني هو كفاية أنه هو اشتغل وتعب وجه الموضوع خسر دون تفريط، فضاع أجره، أجر الأيام اللي اشتغلها دي ولا الشهر كله ضاع عليه، وصاحب المال كانت خسارته في ماله، هو خسرته في مجهودي وهذا خسارته في ماله. يبقى ده ما سميناه إيه؟ ما المضاربة. يبقى إذا الراجل اللي أنت رايح تديله فلوسك لازم تقول له اسمها ايه. انا بديك 10 جنيه دول لايه؟ دين. يبقى لو زود فلس واحد بالاتفاق هذا ربا. يبقى لو زود فلس واحد بالاتفاق يعني اتفقت عليك انت تسدولي بعد شهر بزيادة فلس بزيادة تعريفة يبقى دي ربا. لو هو امانة يبقى ليه حكم تاني. لو هو للتجارة وضع كله لا يستطيع احد ان يطالبك بشيء. لو كتب كله يبقى كله ليه. يبقى اذا هنا المال لما بينتقل بينتقل تحت مسمى معين. ما ينفعش بقى يروح يديله فلوس ويقول له ده انا ضامن ليك ان الفلوس دي ما تضيعش. يعني ايه ضامن؟ هي ايه بالظبط الفلوس دي؟ وبعدين ده انا هسددها لك زي ما هي. زي ما هي يبقى هو قرض اذا. لا وزياده فيها كمان ده يبقى ربا. لا يقول لك دي امانه. لا هي معروف ان هي امانه ولا هي معروف ان هي قرض ولا معروف ان هي مضاربه ولا معروف ان هي هديه ولا معروف ان هي وديعه. وكل اسم من دول ليه احكام تترتب عليه في الشرع. فما ينفعش ما ينفعش يكون الامر ايه كده ليس له مسمى في الشرع. ليس له مسمى في الشرع. ربا حل. نعم. لو 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 ضاعت بغير تفريط منك على سبيل الامانه لا. وكذلك الامانه خدوا بالكم لها تفصيل تاني. المهم ان المقصود ان كل اسم كل صفه بتديله بيها المال وصير 1000 جنيه واحده وممكن تاخد الخمس اسماء اهو لكن في كل مره لها احكام غير الاخرى في الشرع. فالربا هي الزياده مقابل المده. طبعا غير الاصناف اللي هو الربا والسك. الربا هي الزياده مقابل المده وهو المشهور عند العرب بقوله انظرني ازدك. اخرني اديني مهله وانا ازودك في الايه في الفلوس او في المقابل. وهذا من الربا. تعريف العينه. العينه هو ان تشتري الشيء من رجل بالتقسيط. فمثلا تقول له اعطيني مثلا هذه السياره ب20,000 قسط. يبقى انت كده مدين ليه بكام؟ ب20,000 قسط. كويس خدتها منه. بعد ما خدتها منه تقول له تشتريها ب15,000 جنيه كاش. يقول لك ماشي. يروح مقبضك 15,000 جنيه. يبقى انتهت العمليه بايه؟ بان انت خدت في ايدك 15,000 جنيه كاش وعليك كام؟ 20,000 جنيه. يبقى شبه هذا ايه؟ شبه هذا. عشان ما نلخبطش الامور مش شبه هذا. هو في الحقيقه نيتهم اساسا هي الربا. وهي كما قال ابن عباس دراهم بدراهم وايه وبينهما حريره. لو في الحقيقه بيبيع فلوس بفلوس وعاملين الموضوع ده حيله يعني. حيله اساسا. لو خدها من رجل بالتقسيط وباعها لاخر بالكاش هذا يسمى بيع التورق. هذا يسمى بيع التورق. يعني بيع من اجل الورق من اجل الفلوس الفضه. راجل يروح يشتري حاجه بالقسط ويروح يبيعها اقل من سعرها كاش عشان ياخد فلوس عشان يتكسب. فهذا صحيح ليس فيه شيء. هذا صحيح. ايه العكس؟ اي شبه دي بقى لا بيعثر على نفسه. فالتورق صحيح. هذا بيع صحيح. صح عن عمر بن عبد العزيز انه قال التورق أخية الربا. لكن هذا رأي غير صحيح. وقول الناس ان الراجل غرض الفلوس هذا لا يطعن في صحة البيع. لان ما من انسان يتاجر الا من اجل الايه المال. سمعت ما حد بيتاجر عشان غير عشان يخسر؟ بيتاجر عشان يكسب صح؟ او على الاقل عشان ما يخسرش. يبقى اذا كونه يريد مالا هذا لا يطعن في ايه لا يطعن في صحة عقدي هذا. خمس دقايق بس هنشوف اسئلة النساء. مقيم فترة طويلة يجوز له الجمع في الصلاة مع العلم انه مقيم في هذه البلدة ومستقر بها لعدة سنوات وهل هذا في حكم المسافر؟ لا. المقيم بعد اربعة ايام المسافر يعني اللي استقر به المقام في مكان بعد اربعة ايام يتم ويعتبر زي المقيم تماما. لا رخصة له في الافطار او في الجمع او في القص او في اي شيء. هذا الصحيح. هذا هو الصحيح من رأي اهل العلم. اعلم ان في حديث ابن عباس انه قصر او انه اجاز القصر لسبعة عشر يوما. واعلم حديث غزو تبوك. لكن في المرة القادمة حينما يأتي كتاب صلاة المسافر هنناقش هذا. لكن الصحيح ان بعد اربعة ايام تعتبر شرعا مقيما. مقيما. انني كنت احافظ على الصلاة منذ الصغر لكنني انقطعت عن الصلاة فترة ثم تبت الى الله وانني الان احافظ على الصلاة كيف اكفر عن الفترة التي لم اصلي فيها؟ التكفير يكون بالتوبة إلى الله عز وجل وكثرة الاستغفار وكثرة الإتيان من صلاة التطوع. من صلاة التطوع فإنها تجبر النقصان في صلاة الفرائض. فهذا ما يستطيع العبد أن يفعله. طيب سمعت كثير من التطوع، يكثر من التطوع، عارفين زي أحاديث من صام يوم عشراء فكفر كذا وكذا، ومن صام يوم عرفة كفر يوم كذا وكذا، ومن صام رمضان كفر يوم كذا وكذا. لما تجمع الحاجات دي كلها تلاقي كفر ذنوبك وأكثر من ذنوبك. بس هل هذا صحيح؟ مش صحيح طبعا، لأن من فعل هذه الأشياء بقلب صحيح حاضر، وهذا قلما يحدث. فكذلك التطوعات اللي تأتي بها تكثر منها، لأنها يبقى على ما فيها من خلل بعضها يعوض بعض، فمش ماشي بالألم المسطرة يبقى صلاة تسوي خمس صلوات لا هذا صحيح. ما حكم الدين في قراءة الفاتحة على الميت وكذلك في قراءة القرآن في العزاء؟ مفيش ما يدل على صحة قراءة الفاتحة على الميت، وكذلك لا يوجد ما يدل على قراءة القرآن في العزاء، بل هذه من البدع المحدثة. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقول قولي هذا واستغفر الله لكم الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالنسبة للموضوع اللي كنا نتكلم فيه، كنا نتكلم اليوم في صلاة السفر، حكم صلاة المسافر من كونها فرضا، ومتى يقصر، وبعد كم من المدد يتم أو يقصر، وكذلك الذي يسافر كثيرا متكررا هل يقصر الصلاة أو لا يقصر الصلاة. لكن هو كان في موضوع تاني، موضوع يتعلق بالصيام، فالموضوع ده موضوع ثبوت الرؤية وكيفية التحقق من الرؤية، فذا إن شاء الله نتكلم فيه في المرة القادمة أحيانا الله عز وجل، بحيث إن إحنا يعني يكون الوقت فيه متسع عن اليوم يعني. لكن اليوم نكمل في صلاة المسافر بعض الشيء، وبعدين نقف، وبعدين الأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم في مسألة هلال رمضان، وإن بقي وقت بعد ذلك أظن مش هيتبقى وقت يعني، يبقى بعد كده إن شاء الله نبقى نكمل في مسألة صلاة المسافر بإذن الله. صلاة السفر، نعم أنا تركتها عنه، أنا تركت صلاة الخوف، هنرجع لها مرة ثانية لعدم الحاجة إليها يعني بالمعنى الموجود يعني، وسوف نعود إليها إن شاء الله. صلاة السفر، صلاة المسافر، المسافر هو من ترك محل إقامته، هو من ترك محل إقامته، البلد التي يستوطن بها والتي يعتبرها مقاما له، إذا تركها متوجها إلى أي مكان آخر ففي هذه الحالة يسمى مسافرا، ويسمى مسافرا في حالة إن كان راكبا وآخذا في تجهيزات السفر. هذا هو السفر لغة، إذا ترك موطنه متوجها إلى مكان آخر شارعا في السفر، يعني متخذا إجراءات السفر، يعني لسه لم يستوطن في المكان الآخر. يبقى طالما هو ماشي في طريقه أو راكب أو منتظر دابة تاخده أو بيستريح لكي يستكمل السفر، في كل هذه الحالات يعتبر مسافرا. فإذا وضع الرحال واستقر في المكان الذي يريد أن يذهب إليه، استقر في المكان الذي يريد أن يذهب إليه، ففي هذه الحالة لا يسمى مسافرا لغة، لا يسمى مسافرا لغة، لأن من وضع الرحل واستقر في مكانه لم يسمى مسافرا. لكن كما سوف يأتي إن شاء الله، الشرع جعل له حكم المسافر لمدة محددة، لمدة محددة. يبقى إذن المسافر الأصلي هو اللي إيه؟ هو الذي يأخذ طريق السفر أو تحضيرات السفر أو ينتظر لكي يكمل السفر. لكن طالما استقر في مكان الذي يريده ووضع رحاله، ففي هذه الحالة لا يسمى مسافرا، وإن كان بعيدا عن موطنه الأصل لا يسمى مسافرا لغة. لكن الشرع جعل له حكم المسافر، رغم أنه استقر في مكان هذا، جعل له حكم المسافر لمدة محددة. هذا أمر. الأمر الثاني، هذا السفر يتحقق سواء نوى الإنسان أم لم ينوي، سواء نوى الإنسان أم لم ينوي. طب وفي حد بينوي وفي حد ما بينويش؟ نعم، اللي بينوي اللي احنا كلنا عارفينه، يقولك أنا مسافر بكرة في حتة الفلانية أو جالي ظرف طارئ مضطر أن أنا أسافر، يعني إيه؟ وإن لم يقولها بلساني لكن هو إيه حضر نفسه واستحضر نية أن هو إيه مسافر، فهذا يأخذ أحكام السفر بالاتفاق كما سوف يأتي إن شاء الله. وهناك مسافر بدون نية، بدون نية دي أنواع، مسافر بغير نية كالذي يصطاد، ماشي بيصطاد حاجة، ماشي وراه بيتبعها لغاية ما لقى نفسه خرج عن حدود المدينة وخرج عن الايه عن السكن، فوجد نفسه في ايه في مكان سفر، يبقى هو لم يقصد حالة خروجه للصيد، لم يقصد سفرا لكن وجد نفسه ايه على مسافة سفر، فضل يتبع الحاجة اللي هيصطاد دي لغاية ما لقى نفسه خرج بره الايه بره المدينة. وفي نوع اخر لا ينوي السفر، وهو سفر مكره، سفر مكره، مكره على السفر، كأن يكون في حبس فيسافر به من مكان آخر، أو كأن يكره على السفر، كأن يكره على السفر على الخروج من مكانه هذا دون أن ينوي سفرا أو دون أن يريد سفرا، فهذا نوع آخر. الصحيح أنه في الحالتين الأخيرتين اللي هو حالة اللي راح يصطاد وفضل يمشي لقى نفسه مسافر، أو اللي خرج لعمله دون أن ينوي سفرا، هو عمله أنه هو بيوزع بريد ولا عمل أنه بيوزع بضاعة بحيث الحاجات دي برا حدود المدينة وهو لم ينوي سفرا ولا شيء، الصحيح أن هؤلاء يعتبروا مسافرين، يعتبروا مسافرين، لهم حكم السفر، لهم حكم السفر. إذا اللي خرج دون رغبة في السفر فوجد نفسه على مسافة قصر أو على موطن يسمى الوصول إليه سفر، أو من خرج من أخرج مكرها على السفر دون أن يريد هو سفر، كل هؤلاء يأخذوا أحكام القصر في الصلاة والإفطار في الصوم والجمع للصلوات، وكذلك المسح على الخف وعلى النعل، وكذلك بقية أحكام المسافر من كونه عابر سبيل أو شيء من هذا القبيل، أحكام الزكاة إلى آخر هذه الأشياء. يبقى إذن هنا يبقى احنا كده رجحنا مذهب من يقول بأن السفر يسمى سفرا ولو لم تكن هناك نية، ولو لم تكن هناك نية، ولو لم تكن هناك نية، إذ لم يدل دليل في الشرع على وجوب النية للسفر لكي تأخذ هذه الأحكام. طيب يبقى ده الأمر الثاني. الأمر الثالث السفر الرخصة القصر في الصلاة والجمع والإفطار وما إلى ذلك شرعت تخفيفا على المسافر، تخفيفا على المسافر، وهذا يعم من كان مسافرا بوسيلة مريحة أو من كان مسافرا بوسيلة غير مريحة، يعني يعم من كان مسافرا بالطائرة ومن كان مسافرا بالدابة، الاثنين سواء في حكم الرخصة. يبقى إذن هنا احنا معلقناش الأمر على مقدار الايه المشقة، معلقناش الأمر على مقدار المشقة، إنما علقنا الأمر على ايه كونه سفرا أو ليس بسفر. ده مفيد، مفيد ليه؟ هيأتي ان هل الناس اللي أعمالهم شاقة لهم أن يجمعوا الصلوات أو لهم أن يقصروا الصلوات أو لهم أن يفطروا أو إلى غير ذلك، الحاقا لهم، الحاقا لهم بالمسافر بجامع المشقة؟ فالصحيح لا، الصحيح لا، الصحيح أن رخصة السفر، أن رخصة القصر والجمع والإفطار وغير ذلك هذه خاصة بالمسافر، لأن إحنا لما جينا نقول المسافر قلنا ملوش علاقة بالإيه بالمشقة، بدليل إن إحنا قلنا الملك المترف ده اللي كان عندهم كمثال زمان يعني، أو المسافر بالطائرة يستوي مع من يسافر بالدابة، فإن هذا له حكم القصر وهذا له حكم القصر. أما هؤلاء أمثال هؤلاء فليس لهم أن يقصروا من الصلاة، فليس لهم أن يقصروا من الصلاة. والقصر نوعان، قصر الصلاة نوعان، قصر عدد وقصر كيفية، قصر عدد وقصر كيفية. قصر عدد اللي هو الأربعة يبقوا اثنين، والاثنين يبقوا واحدة. في الاثنين يبقوا واحدة؟ في الاثنين يبقوا واحدة في صلاة الخوف. نعم نعم، في صلاة الخوف هذا حديث صحيح، يصح أن يصلي ركعة عند اشتداد الخوف. صلاة الخوف ركعة. نعم، على حسب، على حسب، صليها منفردا أم جماعة على حسب نوع الخوف اللي هو فيه. المهم يبقى ده قصر عدد، الأربعة يبقوا اثنين. ها، مسافر وخايف؟ لا لا لا، بنقول حالة الخوف، الخوف، خوف من القتال أو الخوف كما قلنا. الخوف هنا كلمة عامة، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإن خفتم ها هنا خوف أي شيء، خوف عدو أو خوف أخذ مال أو خوف سبع أو خوف ضياع الرفقة أو خوف أي شيء معتبر، وفي هذه الحالة تسمى خائفا. يبدا يسمى قصر عدد. وهناك قصر كيفية، وهي التخفيف في الصلاة، وهي التخفيف في الصلاة. يبقى قصر العدد بيقلل عدد الركعات مع إتمامها، مع إتمامها، يعني يركع ركوعا مطمئنا ويسجد سجودا مطمئنا ويقرأ قراءة كاملة تامة إلى آخر هذه الأشياء، لكنه يقصر العدد. وقصر كيفية وهي أن يقلل في الأركان نفسها، أن يختصر في الأركان نفسها، وهذا يشرع أيضا في حالات الخوف، يشرع أيضا في حالات الخوف، ويشرع أيضا لنزول نازل بالإنسان، كأن يسمع ولده في خطر يبكي بكاء فيخاف عليه أن يحدث له شيء فيخفف في صلاته، كما كان صلى الله عليه وآله وسلم يفعل، فيقول إني لا أدخل في الصلاة أريد إيه إطالتها، فإيه فأخفف من إيه من بكاء الصبي، خوف أن إيه أن تفتن به أمه. إيه نوع الفتنة لا تفتن أمه؟ إن هي هتنشغل في صلاتها بابنها، فدرءا لهذا يخفف في الصلاة. أما دي اسمها لا، هو إحنا قلنا ساعة الصبي يخفف ركعات، هيخفف في الكيفية، مش إحنا نقول في النوع الثاني تخفيف في الكيفية، تخفيف في الكيفية. يبقى النوع الثاني ده مفيش نوع بيجمع بين الاثنين لغاية دلوقتي، هيخفف في عدد الركعات، بمعنى هيقلل عدد الركعات ده في المسافر، لكن مش هيخفف في الكيفية، هيصلي صلاة تامة كالصلاة المشروعة في الشرع تماما، فهذا قلل في الركعات لكن أتم الكيفية. وفي حالة الخوف مثل خوف بكاء الصبي، سواء أمه اللي تخفف أو الإمام يخفف أو إن سمع شيئا نزل بالناس، فإنه يخفف، يخفف هنا في الكيفية ولكن لا يخفف في العدد. فدول نوعي القصر، فدول نوعي القصر. نحن اليوم نتكلم عن النوع الأول، وهو التخفيف بمعنى التخفيف في عدد الركعات، وهو القصر في الصلاة. الأمر الثالث أن القصر في الصلاة هو رخصة، مش معنى قولي رخصة أنه سنة، هو رخصة للمسافر الآمن، الآمن. وكلمة الآمن هذه من السنة، لأن القرآن وردت الرخصة فيه بالقصر لمن جمع بين إيه؟ لمن جمع بين قصر، بين سفر، وبين إيه؟ وبين خوف. إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فهنا اشترط القرآن شرطين، الشرط الأول الضرب في الأرض، وهو المراد بها هنا السفر، والشرط الثاني الخوف، يعني خائف من العدو، خائف أن يأخذه على غرة، أو خائف من أن يتفلت منه، خائف أي نوع خوف يتعلق بالعدو، لأن هذا معنى قوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. يبقى إذن هنا القرآن اشترط شرطين، وأي حكم موقوف على شرطين أو على ثلاثة، الحكم ده عشان يتحقق لازم يتوجد الايه الشروط التي اتربط بها هذا الحكم. فهنا القرآن يقول شرط القصر هو الضرب في الأرض والخوف من الفتنة، من فتنة الذين كفروا. فإذا ضربت في الأرض أي سافرت وأنت آمن، يبقى في الحالة دي مفيش دليل من القرآن على هذا، لكن السنة أثبتت هذا الركن. وهذا سؤال تكرر من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتكرر من التابعين للصحابة، فالصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا نقصر وقد أمنا وقد أمنا، فقال رخصة من الله فاقبلوها، أو في روايات أخرى إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه، وفي رواية ثالثة صحيحة إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره، وهذه مهمة جدا، كما يكره أن تؤتى معصيه. فهذا سؤال من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، ونفس السؤال سئل عنه الصحابة من التابعين ما لنا نقصر وقد أمنا. فمنهم من قال مثل عمر عن مثل هذا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذا، ومنهم من قال مثل ابن عمر قال كنا ضلالا لا نعرف شيئا، فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمرنا بالقصر في الصلاة يبقى إذن هنا السنة هنا زادت أمرا سكت عنه القرآن. محدش يقول أن مفهوم المخالفة معناه أنه هو لا يقصر، لأن هذا مفهوم ضعيف، لكن نقول السنة ها هنا زادت أمرا سكت عنه القرآن، مش نفاه القرآن، سكت عنه القرآن. القرآن قال اللي يقصر الصلاة المسافر الخائف أو المسافر الآمن، سكت عنه طب الخائف غير المسافر سكت عنه القرآن؟ لا، لم يسكت عنه، احنا قلنا لكم قبل ذلك فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، لكن حالة المسافر الآمن سكت عنه القرآن، فجاءت السنة فأوضحت أن حاله مثل حال الخائف تماما، في أنه يقصر عدد الركعات دي النقاط اللي نحب أن نقدم بها بين يدي هذا الأمر. في بعد ذلك الكلام على حكم صلاة القصر نفسها، هل هي فرض أم سنة، ومسافة التي يقصر فيها، وبعد كم من المدة يقصر أم يتم، لكن لعذر لي ما مش هستطيع التكملة اليوم، وهنكمل في المرة القادمة إن شاء الله. فهنقف عند هذا الحد، وإن شاء الله لو كان في متسع هنكمل، ما فيش متسع يبقى احنا المرة القادمة إن أحيانا المولى عز وجل هنتكلم على مسألة الهلال من الناحية الشرعية ومن الناحية الواقعية بإذن الله، يعني الواقع الموجودون فيه، وإن تبقى وقت نتكلم في مسألة القصر. أقول قولي هذا وأستغفر الله. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كان موعدنا اليوم ان احنا نكمل في كتاب الفقه في باب صلاة المسافر، وقدمنا في المرة السابقة عدة اشياء تتعلق بصلاة المسافر، لكن اليوم ولقرب دخول شهر رمضان جعلنا الله وإياكم ممن يدركون هذا الشهر، وجعلنا الله وإياكم من عتقائه في هذا الشهر، وجعلنا الله وإياكم من أهل ليلة القدر، اللهم آمين. فلدخول هذا الشهر أنا أتكلم في أمر هو كثير ما يتكرر لهذه المناسبة، لكن لا مانع من الكلام فيه والإعادة، طالما أن الإعادة إن شاء الله تكون لحاجة يحتاج إليها الناس، فلا مانع من أن نعيد الكلام مرة ثانية. المسألة الرئيسية لا نتكلم فيها فيما يتعلق بأمر هذا الشهر هو كيفية معرفة المسلم لدخول الشهر وكيفية معرفة المسلم لخروج الشهر. ابتداء الشرع جاء وتعبد الناس بأمور المطلوب فيها من الناس هم أن يسمعوا ويطيعوا لأوامر ربهم سبحانه وتعالى، فالشرع جعل فسحة للعقل، وجعل لعقل الإنسان ميزة، وجعل لعقل الإنسان قيمة، بدليل أنه جعل أصل التكليف هو على من يعقل، وجعل من لا يعقل مرفوعا عنه التكليف، وهذا تقديرا من الرب سبحانه وتعالى وتبيينا من الرب سبحانه وتعالى لأهمية هذا العقل، حتى أن الإنسان السفيه وهو الذي لم يصل إلى حد الجنون لكن به تفه، به نوع من الطيش، بحيث أنه لو وضع في يده أموالا كثيرة لأضاعها، هذا الإنسان السفيه الشرع أرشد لألا يعطى أمواله، يعني يعمل عليه مجلس وصايا أو مجلس حزبي يدير هذه الأموال بدل ما هذا الولد السفيه يبعثرها، فهذا إعظاما أيضا لقدر العقل. وكذلك السنة بيّنت أن التعقل والتريث في الأمور هي من محاسن الأخلاق، وهذا واضح في حديث وفد عبد القيس لما وردوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أسرع القوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتأخر رجل حتى يحسن من ثيابه ويحسن من هيئته، لأنهم جايين من سفر بعيد، فهذا الرجل تأخر حتى حتى يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في صورة حسنة، فمدحه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: إن فيك لخصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. فالحلم هذا هي من الأمور التي توزن بالعقول لأصحاب العقول المميزة. وكذلك تجد القرآن كثيرا في آياته يخاطب أصحاب العقل: أفلا تعقلون، أفلا تتفكرون، إن في ذلك الآيات لأولي الألباب. وكل هؤلاء هم الأقوام الذين يستخدمون عقولهم ويفكرون بها. فإذا العقل مكانه في الشرع مكان عظيم جدا، وبدون أن تتعقل الشيء لا يمكن أن تنفذه، فضلا عن أنك لن تكون ممدوحا من جانب الشرع. وهذا مشهور في كلام أهل العلم أن التعصب مذموم والتقليد مذموم، والتعصب هو أخو التقليد، والتقليد هو عدم استخدام العقل والمشي وراء الآراء والأقوال مشي العميان، يعني كأنك أعمى تمشي وراء من يبصرك، ثم ينتج عن ذلك تعصب، ثم ينتج عن هذا التعصب نتيجة وجود مخالفين ينتج ينتج مشاجرات ومشاحنات واقتتال، وكل هذا أمور مبنية على الجهل وعلى عدم التفكر والتريث في الأمور. فهذا أمر معلوم لا ينكر أساسا، والشرع وضع لهذا العقل وظيفة، وظيفته هو أن يتأكد أن هذا الأمر الفلاني هو من شرع الله، فليس كل ما يلقى إليك ويقال إنه من شرع الله يجب عليك أن تقبله، بل يجب عليك أن تبحث حقيقة هل هذا من شرع الله أم لا، ثم بعد أن يثبت لك أن هذا الأمر الفلاني من شرع الله عليك أن تبحث في كيفية تنفيذ هذا الأمر، يعني تبحث في تفسير هذا الكلام وفي حقيقة هذا الكلام. يبقى إذن العقل هنا له وظيفة مهمة جدا، وهو أن يتفهم الكلام عن الله سبحانه وتعالى، ويتأكد أن هذا الكلام منسوب إلى الشرع. هذه وظيفة العقل. فإذا تأكد العقل من أن هذا الكلام ثابت عن الشرع وفهمه على ما هو عليه، في هذه اللحظة انتهى دور العقل وبدأ دور التنفيذ. هنا بعد كده ليس للعقل مجال، يعني انت عليك ان انت تتأكد هل الكلام ده قاله الله او قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر. الأمر الثاني من حقك انت ايضا كإنسان وكمسلم وكرجل وضع الله فيه عقلا، ان تتأكد من صحة هذا التفسير. فإذا تأكدت من صحة هذا التفسير ومن هذا كلام الله عز وجل وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، لم يكن لك أن تجادل بعد ذلك. وهنا تأتي آيات: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يبقى إذن هنا المؤمن والمؤمنة تأكدوا أن هذا أمر الله ومعناه كذا، هنا فيش اختيار، خلاص كده في التنفيذ. هذه وظيفة العقل. أما لو وقف بعد ذلك أيضا ويقول أيضا صحيح أنا عرفت أن ده من الشرع وعرفت أن مقصوده كذا، لكن الكلام ده صعب أو الكلام ده غير مقنع، يبقى كده أنت بتشتم عقلك. في الحقيقة أنت بتهين عقلك. قبل أن تشتم ربك أنت بتهين عقلك. ليه؟ لأن عقلك ده هو اللي أرشدك إلى أن الصح والحق هو في قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. عقلك هو اللي أرشدك أن هناك نبي صلى الله عليه وسلم وأنه أوحي إليه وأنه كذا وأنه كذا، بناء على ذلك أنت آمنت، سواء نشأت بهذا الإيمان وهذه من الله عز وجل أو اقتنعت بهذا الإيمان. المهم أنك قد ارتضيت وارتضى عقلك أن ما يجيء عن الله سبحانه وتعالى وعن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصح والحق الذي لا يبحث وراءه. فلو بعد ما ثبت لك أن هذا عن الله وعن